بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجزي شيخنا خيرا فادفع عنا وعنه كل سوء مكروه. قال الحافظ بن حجر رحمه الله عن سعد بن ابي وقاص قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن اشتهاء الرطب بالتمر، فقال: أينقص الرطب إذا يبس؟ قال: نعم. فنهى عن ذلك رواه الخمسة وصححه ابن المديني والترمذي وابن حبان والحاكم. قال الصنعاني رحمه الله وعن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن اشتراء الرطب بالتمر، فقال: أينقص الرطب إذا يبس؟ قال: نعم. فنهى عن ذلك رواه الخمسة وصححه ابن المديني والترمذي وابن حبان والحاكم. قال: وإنما قصها ابن المديني وإن كان مالك علقه عن داود بن حصين، لأن مالكا لقي شيخه بعد ذلك وحدث به مرة عن داود ثم استقر رأيه على التحديث به عن شيخه. قال ابن المديني: إن والده حدث به عن مالك لتعليقه عن داود، إلا أن سماع والده عن مالك قديم، ثم حدث به مالك عن شيخه فصح من طريق مالك. ومن أعله بجهالة أبي عياش فقد رد بأن الدارقطني قال: إنه ثبت ثقة. وقال المنذري: قد روى عنه ثقات وقد اعتمده مالك مع شدة نقده. قال الحاكم: ولا أعلم أحدا طعن فيه، والحديث دليل على عدم جواز بيع الرطب بالتمر لعدم التساوي كما تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم. حديث ثابت، حديث صحيح، ومن بابه الحديث الذي أخذناه بالأمس متفق عليه، وهو من باب المزابنة، سواء كان في التمر أو كان في الزبيب، كان في التمر يعني مع الرطب أو كان في الزبيب مع العنب، كله مزابنة لا يجوز.
قال: وعن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ، يعني الدين بالدين. رواه إسحاق والمزار بإسناد ضعيف. قال الصنعاني رحمه الله: وعن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ، يعني الدين بالدين. رواه إسحاق والمزار بإسناد ضعيف. ورواه الحاكم والدارقطني من دون تفسير، ولكن بإسناده موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعيف. قال أحمد: لا تحل الرواية عندي عنه، ولا أعرف هذا الحديث لغيره، وصححه الحاكم. فقال موسى بن عقبة فصححه على شرط مسلم، وتعجب البيهقي من تصحيحه على الحاكم. قال أحمد: ليس في هذا حديث يصح لك إجماع الناس على أنه لا يجوز بيع دين بدين.
أحمد البخاري وأبو حاتم كلهم يقولون عن موسى بن عبيدة منكر الحديث، ومعناه أنه شديد الضعف، وما دام كذلك لا يصح، كما قال أحمد: ليس في هذا حديث يصح، ليس في هذا حديث يصح، لكن إجماع الناس على أنه يجوز به، لأنه لا يجوز بيع دين بدين. نقل الإجماع ابن المنذر، وأيضا اتفقوا على أنه لأن بيع الدين بدين باطل، وسيأتي تفسيره من كلام الحافظ نقلا عن الأثير، كلام الصنعاني نقلا عن الأثير. نعم.
قال: وظاهر الحديث أن تفسيره بذلك مرفوع، والكالئ من كلأ الدين كلوان، فهو كالئ، هو كالئ إذا تأخر، وكلأته إذا أمسأته، وقد لا يهمز تخفيفا. قال في النهاية:
يعني يقول الكالي والكلاء تخفيفا، قد تزول الهمزة للتخفيف، الكالي بالكالي، وقال أنه كلاء، ما يقول كلاته أو كلاء، يعني كلاء بدل كلاء.
قال في النهاية: وأن يشتري الرجل شيئا إلى أجل، فإذا حل الأجل لم يجد ما يقضي به فيقول يعني فيقول يعنيه إلى أجل
بعني،
فيقول بعنيه إلى أجل آخر بزيادة شيء فيبيعه، ولا يجد بينهما تقارب، والحديث دليل على تعين ذلك، وإذا وقع كان باطلا.
يعني يقول اشتري منه شيئا إلى أجل، اشتريت منه هذا المئة إلى هذا القلم بمئة إلى آخر الشهر، ثم جاء آخر شهر ما وجد المئة يسلم له، لكن يقول أنا ما أجد المئة أدفعها لك إنما بعنيه بزيادة أزيدك عشرة، اشتريت منك القلم بمئة وعشرة. الشراء ثاني دون أن ما حصل في الشراء الثاني تقابض، التقابض حصل في الشراء الأول، وإنما هذا صورته أنه من باب ربا نسيئة. فالبيع الكالئ بالكالئ هو بيع النسيئة بالنسيئة، هو من باب ربا النسيئة في الحقيقة. كان كالذي يقول لك إما أن تقضي وإما أن تزيد، هذا من قبيل البائع. أما صورة الكالئ بالكالئ فمن قبيل المشتري، فالمشتري هو الذي يقول امهلني فيه وأنا أزيدك، ويرضى به البائع. ولكن صورته ما هو أنذرني وأنا أزيد، صورته اشتريته منك، اشتريت منك القلم بمئة وعشرة إلى شهر الثاني. افرض الشهر الثاني جاء أيضا واستطاع أن يفيه، أن يعطيه قيمة القلم المئة وعشرة، يقول اشتريت منك القلم أيضا بمئة وعشرين. وهكذا من بيع الجاهلية. لم يثبت هذا الحديث ولم يثبت في الباب حديث، لكن الإجماع دال على تحريم هذه البيوع لأنها بيوع الجاهلية، وهي داخلة في ربا النسيئة.
قال رحمه الله: باب الرخصة في العرايا. يأتي تفسيرها. وفي الأصول
هو تكلمنا عن العرايا فيما يتعلق بالمزابنة، وهنا تفسيرها بما تقدم.
قال عن زيد ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص بالعرايا أن تباع بحصها قيلا متفق عليه، ولمسلم رخص بالعرية يأخذها أهل البيت بخصها تمرا يأكلونها رطبا. قال السنعاني رحمه الله: عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم رخص بالعرية أن تباع بخصها قيلا متفق عليه، ولمسلم رخص بالعرية يأخذها أهل البيت بخصها تمرا يأكل لها رطبا.
يعني ما يشترط أن يأكلها أهل البيت، حيث أنهم لو أهدوا أو تصدقوا أو أكرموا ضيفهم يقال أنتم زدتم، لا، لهم خمسة أو سقف ما دون، إن شاءوا أكلوا وإن شاءوا تصدقوا وإن شاءوا أهدوا، بينما بقي ما لو باعوا. الأصل في الترخيص للترفة ولإتحافهم، فما إذا كان باعوا مثلا اكتفى هو وأولاده بنصف صاع، يعني بوسق أو بأقل من وسق، الوسق كثير يعني خمسة أو سوق تعادل 300 صاع، فما يستطيعون أكلها كلها إلا إذا كان هم وأهاليهم وما زاد لهم تصرف فيه، فلو باعوه جائز صار ملكا لهم يأكلونها، خرجت مخرج الغالب. ليس معناها أنهم لو أهدوا أو تصدقوا أو باعوا ينكر عليهم. نعم خرصها من قدارها، يعني الشجرة هذا يعطيه خمسة أو شق تمر ويعطيه مقابلها من شجرة أو شجرتين مقابل خمسة أو شق أو من ثلاثة حسب ما يرون خريفا، هذا يأخذ تمرة له وذاك يأخذ الرطب، ويعني يعني ماذا استفيد منه؟ أكلا استفيد منه، إهداء استفيد منه، بيعا كما يحب، كما أن هذا له التمر أن يصرف فيه أكلا وبيعا وإهداء كما يحب.
قال
رحمه
الله:
نعم. ما يصلح له، ما يصلح، هذا سيجمع.
لكن متى يعني
كل واحد؟ لا ولا عبت في اليوم، له في الخريف،
الخريف
كله. يعني لو أخذ خمسة من هذا وخمسة من هذا وخمسة من ما هذا ما صار، ما صارت عرية ولا صار له أخذ بالرخصة، زاد على الرخصة، هي عرية عن التحريم أي الحاجة. أما هذا صارت للتجارة، له خمسة أو ست فقط، ولا نستطيع نحددها بشهر، خمسة في هذا الشهر وخمسة في شهر ثاني وخمسة، لا في هذا الخريف كله.
قطفة الشجرة
هي قطفة الشجرة، نعم قطفة.
قال رحمه الله: الترخيص في الأصل التسهيل والتيسير، وفي عرف المتشرعة ما شرع من الأحكام بعذر مع بقاء دليل الإيجاب والتحريم لولا ذلك العذر. وهذا دليل على أن حكم العوائل مخرج من بين المحرمات مخصوص بالحكم، وقد صرح باستثنائه في حديث جابر عند البخاري بلفظ: نهى رسول الله عن بيع الثمر حتى يطيب، ولا يباع شيء منه إلا بالزمانين والدراهم إلا العرايا.
هذا من المستثنيات، العرايا مستثنيات، وهكذا من باب الثنية. الثنية نهر الجمل أيضا، فيما إذا باع جملا واشترط حملانه مستثنيات، فمنها جملة. ما رأينا من جمعها إلا إذا كان بعض الأصوليين في مباحثهم، ولا المستثنيات كثيرة، سواء كان إلا الإذخر، سواء كان لفظا أو فعلا، يحتاج إلى جمع. تفضل. لمن؟ مسائل أصولية فقط، من ضمنها الأحاديث. هذا لو جاء بها أمثلة أو جاء لها فصلا، واستثنى حملانة إلا العرايا إلا الإذخر إلا كذا، هذا كلها لو من جمعها لها نفع. المستثنيات الصحيحة من ثوابت الشريعة.
أو
قرآن أحكام الشريعة، المستثنيات الصحيحة في أحكام الشريعة ممكن. هذا سيشمل حتى القرآن، لكن يقتصر على الصحيح، أقصد الحديث.
قال رحمه الله: في قول العرايا مراد محذوف أي ببيع ثمن العرايا، لأن العرية هي النخلة، وهي في الأصل عطية ثمن النخل دون الرقبة. كانت العرايا بالجذب يتطوع أهل النخل منهم بذلك على من لا ثمر له، فما كانوا يتطوعون بمنيعة الشاة والإبل. قال مالك: العرية أن يعني الرجل النخلة، ثم يتأذى المعري بدخول المعرى عليه، فرخص له أن يشتريها أي يرقبها من نوم تمر أي يابس. قد وقع اتفاق الجمهور على جواز رخصة العراية، وهو بيع الرقب على رؤوس النخل بقدر كيل من التمر حرصا فيما دون خمسة أوسق، بشرط التقابض. وإنما قلنا فيما دون خمسة أوسق لحديث أبي هريرة، وهو الذي سيأتي.
والخرص هذا يعرفه أصحاب التمر، يعرفه حيث أنه لو قدرها قال لا أن تزيد قليلا أو تنقص قليلا، ربما ما تزيد. خرص هو التقدير، وهذا معروف عند أصحاب المزارع، سواء كان النخل أو العنب أو غير ذلك، ينظر في الجربة ويقول هذا الجربة تأتي بكذا وكذا من الحب، معروف. نعم.
قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص ببيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق متفق عليه. قال الصنعاني رحمه الله: وقوله عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص ببيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق متفق عليه. وبين مسلما أن الشك فيه من داود بن حصين. وقد وقع الاتفاق بين الشافعي ومالك على صحته فيما دون الخمسة، وامتناعه فيما فوقها، والخلاف بينهما فيها، والأقرب تحريمه فيما فيها لحديث جابر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين أذن لأصحاب العرايا أن يبيعوها بخرصها، يقول: المسق والمسقين وثلاثة والأربعة. أخرجه أحمد، وترجم له ابن حبان: الاحتياط ألا يزيد على أربعة أوسق.
الذي يظهر أنها خمسة فما دون، وأن الرواية ثابتة دون خمسة، وفي لفظ خمسة أو سق فما دون، يعني لو زاد على الخمسة تعدى، بينما لو وصل إلى الخمسة فما دون ما تعدى. والأفضل أن يكون دون الخمسة، والخمسة مباح، يكون الخمسة منتهى ما يصل إليه من أراد ذلك.
قال: أما اشتراط التقابض فلأن الترخيص
أي نعم قال لكن أيوة، وقد يدل اشتراط ما أخرجه الشافعي من حديث زيد بن ثابت أنه سمى رجال محتاجين، قال لكن ذلك لا يدل على عدم جواز تجاوزه، وذلك لأن دون الخمس المذكورة في حديث أبي هريرة يقتضي بجواز زيادة على الأربعة كما بينه الشوكاني فراجعه فإنه مفيد، يعني الخمسة فما دون. طيب
قالوا أن اشتراط التفاضل فلأن الترخيص إنما وقع في بيع ما ذكر مع عدم تيقن التساوي فقط، وأما التفاضل فلم يقع فيه ترخيص فبقي على الأصل من اعتباره، ويدل لاشتراطه ما أخرجه الشافعي من حديث ابن ثابت أنه سمى رجالا محتاجين من الأنصار شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نعدى في أيديهم يبتاعون به رطبا ويأكلون مع الناس وعندهم فضول قوتهم من التمر، فرخص لهم أن يبتاعوا العرايا بحصرها من التمر. وفيه مأخذ لمن يشترط التقابض، مأخذ لمن يشترط التقابض، وإلا لم يكن لذكر وجود التمر عندهم وجه. قال واعلم أن الحديث ورد في الرطب بالتمر على رؤوس الشجر، وأما شراء الرطب بعد قطعه بالتمر فقال يجوز، فقال بجوازه كثير من الشافعية إلحاقا له بما على رؤوس الشجر بناء على إغراء وصف كونه على رؤوس الشجر، فما بوض بذلك البخاري لأن محل الرخصة هو الرطب نفسه مطلقا أعم من كونه على رؤوس النخل أو قد قطع فيشمله
قطع
أو قد قطع فيهمه النص فلا يكون قياسا ولا منع إذ قد تدعو حكمة الرخصة إلى شراء الرطب الحاصل، فإنه قد تدعو إليه الحاجة في الحال، وقد يكون مع المشتري تمر فيأخذه منه فيزرع به. قال ابن دقيق العيد أن ذلك لا يجوز وجها واحدا، لأن أحد المعاني في الرخصة أن يدخل الرطب على تدريج طريا، وهذا المقصود لا يحصل مما على وجه الأرض.
يعني ابن دقيق العيد يرى أنه ليس المقصود هو الرطب فقط، بل بشرط أن يكون ما زال على الشجر يأخذه قليلا قليلا. في هذا نظر، نعم في هذا نظر، لأن الحديث الذي مضى بخرصها فيما دون خمسة أوسق، وقد يخرص بعد أن ينزل من شيء من الشجرة أو ما زال في الشجرة، فالذي رجحه الصنعاني هو الصواب، والذي إذا استظهره البخاري هو الصواب، لأن القصد الرطب لا القصد أن يكون على الشجرة سواء كان قد أنزل أو ما زال. الرخصة حاصلة في شراء الرطب بالتمر كيلا. يجوز إذا كان تمرا، نعم في مدينة خمسة أوسق، نعم لا مو هم خاص بهم.
مثال أن الشيخ اشترى رطب التمر فلها عن ذلك،
نعم عن شراء رطب التمر كيلا، أما في مدينة خمسة أوسق يعني لغير من أراد الترفة، ما دون خمس أوسق ما دوني اللي كسب الترفة.
قال رحمه الله وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع، متفق عليه. وفي رواية كان إذا سئل عن صلاحها قال حتى تذهب عاهتها. قال صنعاني رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع، متفق عليه. وفي رواية كان إذا سئل عن صلاحها قال حتى تذهب عاهتها وهي الآبة والعين. قال السلف في المراد ببدو الصلاح على ثلاثة أقوال. الأول أنه يكفي بدو الصلاح في جنس الثمار بشرط أن يكون الصلاح متلاحقا، وهو قول الليث والمالكية. الثاني أنه لابد أن يكون من جنس تلك الثمر المبيعة، وهو قول لأحمد. الثالث أنه يعتبر الصالح بتلك الشجرة المبيعة، وهو قول الشافعية. ويفهم من قوله يبدو أنه لا يشترط تكامله فيكفي زهو بعض الثمر،
الثمرة وبعض الشجرة مع حصول المعنى المقصود وهو الأمان من العاهة، وقد جرت حكمة الله ألا تطيب الثمار دفعة واحدة لتطول مدة التفكر بها والاندفاع.
هذا هو الصواب، يعني كونها مثلا الشجرة كلها تشكح بالزهر، نعم أو جلها، ثم تتلاحق ثمرتها، هذه يانعة وهذه تابعة، ولكن ليس فيها عاهة، فما كان كذلك جاز بيعها، سواء كان من الطماط أو كان الحبحب أو كان كذلك التفاح والبرتقال، سائر الفواكه وسائر الخضروات يقصد التي هي مثل من هذا الباب لا بأس.
قال: والحديث دليل على النهي عن بيع الثمار قبل بلوغ صلاحها، والإجماع قائم على أنه لا يصح بيع الثمار قبل خروجها لأنه بيع معدوم.
هي قبل خروجها يعني في حال كونها زهرة، فإنها في ذلك الحال لا يجرى تنبت أو ما تنبت، تثمر أو ما تثمر، هذا لا يجوز إجماعا
لأنه بيع معدوم، وكذا بعد خروجه قبل نفعه،
وهكذا أيضا بعد خروجه، لكن ما زال صغارا وليس هناك ما يؤكل منه، ما قد صار يعني شيئا يصلح، كذا الإجماع أيضا يتبعه.
إلا أنه روى المصنف رحمه الله بالفتح أن الحنفية أجازوا بيع الثمار قبل بدو الصالح وبعده بشرط القطع، وأبطلوه بشرط البقاء قبله وبعده، وأما بعد صلاحه ففيه تفاصيل فإن كان بشرط القطع صح إجماعا.
يعني كأنه لا يريد الثمرة، لا يريد بيع ثمرة، احتاج أن يبيع مزرعته أو يبيع بستانه في ذاك الوقت، يقول أبيع منك هذا الشجر بشرط أن تقطعه، أو أبيع منك هذا المزرعة بشرط أن تقطع الشجر الذي فيه، نعم، حتى وإن كانت قد بدأت الثمرة لكنها لم تزهي، قول الحنفية هنا صواب.
قال: وإن كان بشرط البقاء كان بيعا فاسدا إن جهلت المدة، فإن علمت صح عند الهذوية ولا ضرر. وقال المؤيد: لا يصح للنهي عن بيع المشرط، فإن أطلق صح عند الهذوية وأبي حنيفة، إذ ما تردد بين صحة وفساد حمل على الصحة، إذ هي الظاهر إلا أن يجري عرض ببقائه مدة مجهولة
فسد.
قال: وأفاد نهي البائع والمبتاع، أما البائع فلئلا يأكل مال أخيه بالباطل، وأما المشتري فلئلا يضيع ماله. والعاهة هي الآفة التي تصيب الثمار، فقد بين ذلك حديث زيد بن ثابت قال: كان الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتاعون الثمار، فإذا جد الناس وحضر تفاضيل تقاضيهم وحضر تقاضيهم قال المبتاع: إنه أصاب ثمرة الدمان، وهو فساد الطلق، وسواده مراض قشام، عاهات يحتجون بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما كثرت عنده الخصومة في ذلك، فلا تبايعوا حتى يبدو صلاح الثمرة، ولا تبايعوا حتى يبدو صلاح الثمرة،
يعني المبايعة فلا تبايعوا،
فالمشورة يشير بها لكثرة خصوماتهم، انتهى. قال: وأفهم قوله كالمشورة أن النهي للتنزيه لا للتحريم،
وكأنها ليست من الحديث،
كانت كأنها فهمها فهنا من السياق، وإلا فأصله التحريم. وكان زيد لا يبيع ثمار أرضه حتى تطلع الثريا كي تبين الأصفر من الأحمر. وأخرج أبو داود من عند أبي هريرة مرفوعا: إذا طلع النجم صباحا رفعت العاهة على كل بلد، والنجم الثريا والمراد طلوعها صباحا وهو في أول فصل الصيف، وذلك عند اشتداد الحر في بلاد الحجاز، وابتداء نضج الثمار والمعتبر حقيقة وطلع الثريا علامة.
الذي يظهر يعني بدون هذه القيود، لأنهم يعرفونها سواء يعني بطلوع الثيرية أو لم يطلع، إذا وضح منها شيء من زهوها واصفرارها أو احمرارها، منها ما يصير أصفر ومنها ما يصير أحمر، منها ما يصير أصفر بعضه والباقي ملحق، وكذلك في الأحمر جاز هذا بدون هذه القيود. رجح أبو داود كذا عزاه الشارح لأبي داود تبعا الحافظ وتبعه الشوكاني وهو وهام منهما، من أخرج أحمد المسند محمد بن الحسن في الآثار وغيرهما بسند ضعيف، خرجته بسند ضعيفة رقم 397 وهو أيضا في هذه النسخة، لم أجده في سنة أبي داود كما عزاه الصنعاء تبعا لابن حجر الفتح الحديث، خرجه أحمد الحافظ الذي فيه قال في أبي داود إلى هنا.